الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. المسألة الثامنة الرشوة حرام وفي جامع المقاصد والمسالك أن على تحريمها إجماع المسلمين. هذا البحث يتعلق بالرشوة وتوابع الرشوة مما قد يشابه الرشوة في الصورة، والبحث في الرشوة تارة في الموضوع وتارة في الحكم. أما الحكم فالظاهر أنه لا خلاف بين المسلمين، لا خلاف بين المسلمين في أن الرشوة حرام في الجملة، سواء كان ذلك عند العامة أو عند الخاصة، فلم ينقل عن أحد التشكيك في جواز الرشوة، جواز إعطائها أو جواز أخذها. ويدل على ذلك الكتاب والسنة المستفيضة كما قال الشيخ قدس الله نفسه الزكي. فمن الكتاب قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فإن هذه الآية وإن فسرت في الروايات بالوصلة إلى الحاكم عن طريق إغرائه بأموال اليتامى بقسم من مال اليتيم ليأخذ أحد المتخاصمين سائر المال، بأن يقدم للحاكم جزءا من مال اليتيم ليحكم له فيأخذ سائر المال، قيل بأن هذه الآية ناظرة إلى ما هو المتعارف بين الناس من تقدم أحد المتخاصمين للقاضي بشيء من المال ليحكم له على صاحبه، وهذا هو الرشوة. إلا أن هنا احتمالا في الآية إن صح فلا تكون دلالة الآية على ما نحن فيه تام، وذلك لأن هذه الآية بناء على ما ورد في تفسيرها في الروايات من أنها ناظرة إلى أموال اليتامى وأموال الأوقاف وغير ذلك، تكون ناظرة إلى تحريم إعطاء أحد المتخاصمين القاضية شيئا من المال المتنازع عليه، والمفروض أنه لا يملكه من يحكم القاضي له، فيكون أكل القاضي لهذا المال سحتا وأخذ أحد المتخاصمين لهذا المال سحتا، وليس هذا من باب الرشوة بل هذا من باب أكل مال الغير، وهذا يتناسب مع قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فليست الآية ناظرة إلى تحريم اكتساب القاضي بالحكم عن طريق المقابلة بين الحكم والأجر مثلا، بل هي ناظرة إلى ما تعارف عليه العرب آنذاك من أن الناس آنذاك خصوصا أحبار اليهود، حيث كانوا يتخادمون مع المتخاصمين أو أحد المتخاصمين ليأخذ القاضي شيئا من المتنازع عليه في مقابل حكمه لأحدهما، ومن الواضح أن هذا المتنازع عليه ليس للخاصم ولا يكون للقاضي حينئذ، إذ من لا يملك أعطى من لا يستحق. وعلى كل تقدير فالظاهر أن الرشوة في الجملة لا ينبغي الإشكال فيها حتى بلحاظ القرآن الكريم كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك عند البحث في صور الرشوة. هذا عن الكتاب. أما السنة فإنها روايات كثيرة ذكر في بعضها أن الرشوة كفر بالله العظيم، أن أخذ الرشوة كفر بالله العظيم أو شرك بالله العظيم، وهي روايات معتبرة صريحة الدلالة، معتبرة من حيث السند، يذكرها الشيخ قدس الله نفسه ونتابعه في تقريب دلالتها وتحديد مداليلها. هذا عن حكمها في الجملة. أما موضوعها، ما هو موضوع الرشوة؟ من الواضح أن الرشوة هو ما يقدم للغير الذي يتوقف عليه نفوذ الأمر. وقد وقع كلام أن الرشوة هل هي خصوص ما يعطى للقاضي في مقام التخاصم أو مطلق ما يعطى لمن بيده أمر ما يحتاج إليه المعطي، كإعطاء من يحتاج إلى حجز في الطائرة مقدارا من المال لمن يقوم على الحجز في المكتب، فهل يسمى هذا رشوة أو لا يسمى هذا رشوة؟ بناء على كلمات بعض اللغويين يصدق معنى الرشوة على ما يعطى حتى لغير القاضي، وأما بناء على تفسير بعض الفقهاء فإن الرشوة خصوص ما يعطى للقاضي. أيضا هل الرشوة تختص بإعطاء مبلغ من المال في مقابل إبطال حق أو تمشية باطل، أو تشمل ما يعطى للقاضي ولو للحكم بالحق؟ أيضا هل الرشوة تختص بما يعطيه الباذل ليكون الحكم له، أو تشمل ما يعطيه الباذل للقاضي ليكون الحكم لغيره أو لأحد المتخاصمين؟ هذه أمور وقع البحث فيها بين الفقهاء، أن الرشوة تشمل هذين القسمين أو تختص بأحد هذين القسمين. ولكن لابد من ملاحظة أصل مادة رشا يرشو. رشا يرشو الظاهر أنه مأخوذ من الوصل والإدلاء، لذلك يطلق على الحبل الملقى في البئر أنه رشا وأنه رشا. هذا الإطلاق يدل على أن مع وجود مناسبة طبعا بين هذا وبين ما يعطى للحاكم، لذلك ورد في الآية الكريمة وتدلو بها إلى الحكام، حيث سمي إعطاء الحاكم إدلاء للمال بالمال إلى الحاكم، تشبيها للحاكم بالبئر وللمال بالحبل الذي يلقى في البئر مع الوعاء حتى يغرف الماء. فالظاهر أن الرشوة مطلق الوصلة أو مطلق الصلة أو مطلق ما يوصل به يتوصل به لتحقيق غرض ما، وبناء على هذا فيكون الإطلاق غير مختص بالقاضي وباب المخاصمة، بل يشمل كل ما يستعين به المعطي لتحقيق غرضه. هذا من ناحية المعنى اللغوي، وكذلك المعنى عرفا ظاهرا، فإن الرشوة عرفا تطلق على كل ما يتوسل به من الأموال والعطايا ليكون الحكم له أو ليتحقق غرضه أو ليبطل ما يتنافى مع مصلحته. هذا هو الظاهر عرفا من التأمل في مادة رشا ومشتقات هذه المادة، إلا أنه لا يمنع ذلك من البحث في عموم الحرمة لكل أقسام الرشوة، إذ الرشوة بهذا الإطلاق لا دليل على حرمتها، بل الدليل الذي تم إنما يدل على حرمة الرشوة في باب القضاء، أما الرشوة في غير باب القضاء فلا دليل على حرمته. نعم، الرشوة في غير باب القضاء على أنحاء ثلاثة أو على صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يكون المقابل بالمال في غير باب القضاء عملا محرما، فيكون محرما بلا أشكال، وذلك لأن هذا إعانة على الإثم، ثانيا أجر على الحرام، وثالثا الملاك الموجود في الرشوة متحقق في هذا المورد، إذ المفروض أنه محرم يتوسل به المتوسل لإحقاقه لإثباته أو لإبطال حق الغير، وهذا لا يجوز بلا إشكال. والصورة الثانية أن يكون على عمل جائز في نفسه، ومقتضى القاعدة جواز الإعطاء وجواز الأخذ ما لم يقترن بذلك عنوان محرم. الصورة الثالثة أن يكون عملا مشتركا بين الحرام وبين الحلال، فإن كان قاصدا للحرام حرم على القاصد معطيا كان أو آخذا، وإن كان قاصدا للحلال جاز للمعطي وجاز للآخذ. هذا عن الرشوة في غير باب القضاء. أما الرشوة في باب القضاء فلا إشكال في حرمتها مطلقا مع تحقق موضوعها. نعم يبقى الكلام في الموضوع، وهي الجهات التي ذكرناها. الآن نتكلم عن الموضوع الرشوة في باب القضاء من حيث اختصاصها بما يعطيه أحد المتخاصمين وشمولها لما يعطيه غيرهما، ومن حيث اختصاصها بما يعطى لإبطال حق أو تمشية باطل وعمومها لغير ذلك. كلمات الفقهاء في هذه الجهة لا تخلو من اختلاف، فيظهر من بعضهم أن الرشوة مطلق ما يعطى للحاكم، سواء كان الإعطاء بغرض إثبات حق أو كان بغرض إبطال حق وتمشية باطل. ولكن يظهر من بعضهم أن الرشوة خصوص ما يعطى للحاكم لإبطال حق أو تمشية باطل. وقد وقع الخلاف في تفسير كلمات بعض الفقهاء أنه يظهر منها العموم أو الاختصاص، فمثل العلامة قدس الله نفسه في النهاية، الشيخ يفهم منه العموم، ولكن بعض المحشين يقول لا هي ظاهرة في الخصوص. نقول الذي ورد في كتاب جامع المقاصد للمحقق الكركي قدس الله نفسه أن الجعل، وهو ما يقدمه أحد المتخاصمين للحاكم، يسمى رشوة ورشوة. وظاهر كلام صاحب جامع المقاصد أن صدق عنوان الرشوة لا يتوقف على أن يكون البذل في مقابل إبطال حق أو تمشية باطل. وهذا يعني أن المحرم عند صاحب جامع المقاصد إن تم هذا الاستظهار مطلق الإعطاء ومطلق الآخذ، سواء كان الإعطاء بقصد إبطال حق أو تمشية باطل أو لم يكن بذلك القصد. وهذا طبعا يتوقف على صدق عنوان الرشوة، فهذا الكلام يستبطن أمرين: الأمر الأول الحكم بصدق عنوان الرشوة، الثاني الحكم بحرمة هذا الفرد. كلام الحلي قدس الله نفسه يوافق كلام صاحب جامع المقاصد من ناحية الموضوع، وهو أن الرشوة تصدق على ما يعطى للحاكم، سواء كان بقصد إبطال حق وتمشية باطل أو لم يكن بقصد إبطال حق أو تمشية باطل. فمن ناحية الموضوع لا فرق بين الحلي وبين صاحب جامع المقاصد. نعم بينهما فرق من حيث الحكم، حيث إن الحلي قدس الله نفسه حكم بجواز الرشوة للمعطي إذا توقف وصول حقه إليه على الرشوة وحرمت على الآخذ. هذا الاستثناء من الحلي باعتبار ظهور الاستثناء في الاتصال يدل على أن عنوان الرشوة صادق في هذا المورد، مع أن المفروض أن المعطي إنما أعطى ليصل حقه إليه، أي أنه أعطى ليكون الحكم بالحق، فيكون بين صاحب جامع المقاصد والحلي موافقة من حيث شمول الرشوة لما يعطى للحكم بالحق، وأن كان بينهما اختلاف من حيث الحكم. فصاحب جامع المقاصد يحكم بحرمتها حتى لو كان الإعطاء بقصد الحكم بالحق، ولكن صاحب الحلي يحكم بجوازها إذا كان الإعطاء بالحق. لكن لعل الحلي أيضا لا يقول بالجواز مطلقا، بل يقول بالجواز في صورة خاصة، وهي ما إذا توقف استنقاذ الحق على الإعطاء. ليس كلامنا هنا عن الحكم بل عن الموضوع. الطريحي قدس الله نفسه في مجمع البحرين أيضا يظهر من كلامه التسليم بأن عنوان الرشوة شامل لما يعطى للحكم بالحق، وإن كان استعمالها بهذا الإطلاق قليلا، والأكثر والغالب أن تستعمل فيما يعطى للحكم بالباطل أو للحكم بإبطال الحق. قال قلما تستعمل إلا فيما يعطى لإبطال حق أو تمشية باطل. فهذا تسليم في الجملة بأن الرشوة تستعمل لكن بنحو نادر. هل الندرة هنا كندرة المجاز بالنسبة إلى الحقيقة أو كندرة بعض أفراد الطبيعة بالنسبة إلى الفرد الآخر؟ إذا قارنا بين كلام صاحب المجمع وكلام الحلي وكلام صاحب الجامع المقاصد يقرب في النفس أن يكون مقصوده ندرة الفرد بالنسبة إلى سائر الأفراد لا ندرة المجاز بالنسبة إلى الحقيقة، خصوصا أنه كان في مقام بيان المعنى الوضعي لللفظ ولا يتناسب أن يذكر المعنى المجازي في هذا المقام. وهكذا مع عن المصباح، فإنه ذكر في المصباح المصباح المنير أنه ما يعطيه الشخص الرشوة ما يعطيه الشخص ليكون الحكم له أو ليحمل القاضي على ما يريد، أو أن الرشوة ما يعطيه غير المتخاصمين ليحكم القاضي على ما يريد المعطي، وهذا ظاهر في الإطلاق، وأن الرشوة تشمل ما يعطى ولو لإحقاق حق أو للحكم بالحق كما تشمل ما يعطيه غير المتخاصمين. وعن النهاية ما صدره قريب من هذا المعنى ولكن ذيله يخالفه. قال في النهاية أنها الوصلة الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. الرشوة هي أن يستعمل الإنسان المداهنة لتتحقق حاجته وأغراضه، والراشي على هذا هو الذي يعطي، والمرتشي هو الذي يأخذ، والرائش هو الذي يسعى بينهما، يزيد هذا وينقص هذا أو بالعكس. لكن العلامة في ذيل كلامه قال أن الراشي هو الذي يعطي ما يعينه على الباطل، فصدر كلامه مطلق، لكن قوله أن الراشي هو ما يعطي ما يعينه على الباطل ظاهر في اختصاص الرشوة بما يعطى لإبطال حق أو تمشية باطل. بعض الروايات طبعا توافق الاختصاص، وبعضها يمكن أن يظهر منه العموم، منها رواية عمار بن مروان التي ورد فيها وأما الرشا في الأحكام أو الرشا في الأحكام فهو الكفر بالله العظيم، حيث جعلت الرواية الرشا أو الرشا مقابلة لأجور القضاء، فقال بعضهم أن هذه الرواية تدل على أن الرشوة المقابلة لأجر القضاء إنما تكون باعتبار إطلاق الرشوة لكل وشمولها لكل ما يعطى للقاضي ولو باعتبار إحقاق الحكم بالحق أو الحكم بالباطل، سواء كان المعطي أحد المتخاصمين أو المعطي غير المتخاصمين. ولعل وجه هذا الاستظهار أن أجر القاضي إنما يكون المال المقابل لحكمه، حيث إن الأجرة أضيفت إلى القاضي بما هو قاضي، وصدق هذا العنوان موقوف على صدور الحكم منه، فيكون المقابل لهذه الأجرة نفس الحكم الشخصي الصادر منه، فيكون المقصود بالرشاح حينئذ ما يعطى للقاضي في غير هذا المقام كما يعطى للقاضي لينظر في القضية ويتصدى للقضاء، وهذا حق، فيكون إطلاق الرشا على ما هو حق مستلزما للتعميم. أو يعكس بأن يقال أن الأجرة للقاضي عرفا يراد بها أجرة تصديه للنظر في القضايا، وأما الرشا فهي ما يعطى للحكم، فيكون إطلاق الحرمة للرشا من دون تقييد ظاهر في أن الرشا مطلق ما يعطى للحاكم ولو كان الحكم حقا، ولو كان الحكم لغير المعطي. وعلى كل حال قيل بأن هذه الرواية تدل على عموم الرشا لهذين الفردين. نقرأ هذا المقدار حتى نصل إلى الروايات ونلاحظ دلالتها إن شاء الله. قال: الرشوة حرام، وفي جامع المقاصد والمسالك أن على تحريمها إجماع المسلمين، ويدل عليه الكتاب والسنة، وفي المستفيضة أنه كفر بالله العظيم أو شرك. ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا. سيأتي إن شاء الله تعالى البحث في الهدية. وإن أخذ رشوة فهو مشرك. الرشوة بالكاسر ما يتوصل به أو يتوسل به للحكم، والرشوة اسم المرة من المصدر والفعل، فهو مشرك. وعن الخصال في الصحيح عن عمار بن مروان قال: كل شيء غل من الإمام فهو سحت. الغل ما يؤخذ بدون وجه حق. كل شيء غل من الإمام فهو سحت. قد يقال بأن هذا من باب الضرورة بشرط المحمول، إذ أخذ في الغل أن يكون الأخذ لا على وجه الحق، فما يكون لا يكون حينئذ للكلام فائدة، كأنك تقول كل شيء أخذ بدون وجه حق فهو سحت، أي أخذ بدون وجه حق، أي لا يكون مملوكا مثلا، فيكون قضية بشرط ضرورية بشرط المحمول. طبعا هذا الإشكال وارد لو كان الإمام في مقام بيان حرمة الغال، لكن الإمام ليس في مقام بيان حرمة الغال، بل الإمام في مقام بيان أن الأمر للإمام مشروط بإذنه، أي أن الإمام في مقام بيان ملكية الإمام أو ما يقوم مقام الملكية، كأنه يقول نسبة المال إلى الإمام الذي يأخذه الحكام والولاء كنسبة المال إلى المالك، لا يجوز أن يؤخذ بدون إذن الإمام، حتى لا يكون أخذه حينئذ غلولا وغلا وهكذا. لا مو مخصوص الغل مطلق ما يؤخذ بدون وجه حق. نعم أخذ فيه معنى النهب زين، أو أخذ فيه الإطلاق، هذا أمر آخر، لكن الغل لا مطلق، يعني لا يختص بخصوص أن يؤخذ بالغنيمة، لذلك يطلق على ثمرة البستان أنها غلة البستان، هذا من هذا الباب يؤخذ منه. والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلم، لما كان الإمام في مقام بيان أن نسبة المال إلى الإمام كنسبة المال إلى المالك، أراد أن يبين ما تحت سلطنة الإمام، قال: ما أصيب من أعمال الولاة الظلم بالمخارجة بالخراج والمقاسمة والجزيات وأمثال ذلك، ومنها أجور الفواجر وأجور القضاء وأجور الفواجر. قال: والسحت أنواع كثيرة، بعد أن بين الإمام أن ما يؤخذ من الإمام كالسحت، أراد أن يبين أنواع السحت الأخرى، قال: أجر القاضي أيضا سحت، أجر الفواجر سحت، وأجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البينة، أما قبل البينة فمن عفا وأصلح فله ما سلف وأمره إلى الله. وأما الرشا في الأحكام أو الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم، ومثلها رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي رواية يوسف بن جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة أو سألهم الرشوة. قال وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل الفقه، يعني ظاهر هذه الرواية أن القاضي سأل الناس الرشوة ليبذل لهم فقهه. والظاهر من الفقه الفقه الصحيح، لا مطلق ما يراكمه الإنسان في صدره مما يخدع الناس به ولا يكون فقها صحيحا، والفقه الصحيح حق، فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق. وجه الظهور أن هذا القاضي قال الإمام أنه يسأل الناس الرشوة وقد ذمه بحسب السياق، مع أنه لم يسأل الناس إلا أجرة بذل الفقه، وأجرة بذل الفقه أجرة عمل حق، إذ الفقه حق باعتبار ظهور الفقه في الإصابة، والبذل حق جائز. الإمام حرم هذا وأطلق عليه عنوان الرشوة أو عنوان الرشوة، فتكون الرواية ظاهرة في أن الرشوة مطلق ما يؤخذ ولو كان العمل حقا أو للنظر في أمر المترافعين.
كون الفقه حقا لا يلزمه كون الحكم حقا أيضا.
لا لا، المقابل للرشوة ما هو؟ الفقه. الرواية ليست ناظرة إلى القاضي الذي يحكم، بل رجلا احتاج الناس إليه لفقه.
نريد أن عمل أنك يعني عمل كون الحكم من كون الحكم حقا أو باطلا.
لا، هذه الرواية ناظرة حتى إلى معلم القرآن، هي ليست ناظرة إلى خصوص عنوان القاضي، بل مطلق الفقيه الذي يسأل الناس الرشوة حتى يبذل لهم الفقه، يمتنع عن بذل الفقه ما لم يعطى مالا. الرسول صلى الله عليه وآله لعن هذا.
الحكم بالحق
من ظهور الفقه في الصحيح، في الفقه الصحيح، يعني ليست الرواية ناظرة إلى مطلق من يستأكل الناس ويأكل أموال الناس ولو بمخادعتهم بأنه عالم. الظاهر أن الرواية ليست ناظرة إلى هذا، الرواية ناظرة إلى رجل فقيه، فقيه، والفقيه ظاهرا هو من يعلم الدين علما صائبا في الجملة. الرواية تقول لا يجوز لهذا الفقيه أن يمتنع عن بذل العلم إلا إذا أعطي ثمنا، ما يجوز، هذا الرجل ملعون، مع أنه لم يبذل إلا الفقه الصحيح أو سأل المال في مقابل الفقه الصحيح، فيكون أخذ المال في مقابل الحق باطلا بحسب هذه الرواية وموجبا للعن. فتكون الرواية ظاهرة في أن الرشوة ليست مخصوصة بما يعطى للباطل بل حتى ما يعطى للحق.
يعني ظاهرة في الشمول مو في أن هذا هو المراد.
لا، مو ظاهرة في الاختصاص، ظاهرة في الشمو.
يعني هذه الرواة ظاهرة في حرمة كل أخذ في قبال الفقه، سواء كان مثل ما قلت تعليم القرآن أو شيء آخر أو خطأ.
نعم نعم نعم،
عبارة مهمة، فتكون ظاهرة في حرمة أنه هذا الكلام كان يقول ظاهرة في أن نتكلم عن القضاء.
هذا بلحاظ العبارة، يعني العبارة لا تشمل ما يعطى للحكم بالباطل، لكن المناط واحد متحقق، إذا كان من يأخذ الأجر في مقابل الحق ملعونا.
لا، ما تكلم عن الحق والباطل، أقول ظاهر عبادك أنه يقول ظاهرة في القضاء، خصوص القضاء سواء حقا أو باطلا.
لا لا، الشيخ في مقام التعميم وفي مقام الحكم بالاختصاص، يعني تكون ظاهرة فيما نحن فيه في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق. طبعا يلزم من ذلك دخول الرشوة في مقابل الحكم بالباطل أو للنظر في أمر المترافعين. بأن يكون الآخذ في مقابل التصدي والنظر في المقدمات أو في الأوراق مثلا، ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة. وهذا المعنى أي تعميم الرشوة لمطلق ما يعطى للقاضي ولو كان الحكم بالحق هو ظاهر تفسير الرشوة أو الرشوة في القاموس بالجعل. فصاحب القاموس ذكر أن الرشوة هي الجعل، ومن الواضح أن الجعل مطلق ما يبذله الباذل في مقابل عمل ما لم يصدر بعد، كقول القائل من رد علي دابتي فله كذا وكذا. خب، ومن الواضح أن الرشوة ليست مطلق الجعل، فلا يصدق على من قال من رد علي دابتي فله كذا وكذا أنه يرشو. الظاهر أن الرشوة مخصوصة بغير هذا الفرد، فلعل مراد صاحب القاموس من الجعل خصوص الجعل الصادر في مقام التخاصم، مو مطلق الجعل ولو في غير مقام التخاصم. نعم، مقتضى عبارة القاموس شمول الرشوة للجعل الذي يكون مقابلا للحكم بالحق. إذ تقيد عبارة صاحب القاموس بأزيادة من هذا لا دليل عليه. إخراج سائر أفراد الجعل من باب وضوح الفرق بين الرشوة والجعل، لكن لا مانع من أن يكون مراد صاحب القاموس من الجعل في باب القضاء مطلق الجعل للقاضي ولو كان العمل المطلوب حقا مثلا. وإليه نظر المحقق الثاني أو نظر المحقق الثاني، حيث فسر في حاشية الإرشاد الرشوة بما يبذله المتحاكمان. الظاهر من عبارة صاحب جامع المقاصد قدس الله نفسه في حاشيته هذه أن الرشوة لا تختص بما يعطى لإبطال حق أو تمشية باطل. وذكر في جامع المقاصد أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة، وهذا ظاهر لأن الكلام في مقام بيان موضوع الرشوة أن الرشوة تساوق الجعل، لكن في خصوص باب النزاع في خصوص ما يعطى للحاكم الرشوة من المتحاكمين، يعني الجعل من المتحاكمين مو مطلق الجعل ولو غير من غير المتحاكمين، كقول القائل من رد علي دابتي. وهو صريح الحلي أيضا، هو أي الحكم بأن الرشوة مطلق الجعل من المتحاكمين، صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا وإعطائها إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي. وجه الصراحة أن الحلي قدس الله نفسه استثنى ما يعطى لإجراء حكم صحيح، والاستثناء ظاهر في الاتصال، فتكون الرشوة موضوعان شاملة للمستثنى وإن كان المستثنى خارجا عنها حكمان. فالرشوة حرام، لكن المستثنى وهو ما يعطى لإجراء حكم صحيح ليست حراما مطلقا، حرام على الآخذ لا على المعطي. إذن هذه العبارات ظاهرة في أن الرشوة مطلق ما يعطى للقاضي سواء كان الإعطاء بقصد إبطال حق وتمشية باطل أو لا، سواء كان المعطي نفس المتخاصمين أو لا. هذا ولكن عن مجمع البحرين قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل. ظاهر هذه العبارة بحسب فهم الشيخ قدس الله نفسه لأنه جعلها مقابلة للعبارات السابقة أن الرشوة مخصوصة بما يعطى لإبطال الحق وتمشية الباطل، فلا تكون شاملة لما يعطى للحكم بالحق. ولكن هذا موقوف على أن يكون قوله قلما تستعمل بمعنى الحكم بالخطأ في الاستعمال أو أن الاستعمال مجازي في موارد القلة. أما إذا قلنا بأن ظاهر قوله قلما أن من الكلمة موضوعة للعام لكن تستعمل في الأغلب في سائر الأفراد، فلا تكون عبارة مجمع البحرين في مقابل عبارة القاموس. نعم القاموس وصاحب جامع المقاصد.
يسيدنا الشيخ العظم يريد من هذه العبارة مو نفس المعنى السابق فقط في كلامه في مقام الاستعمال، لأنه سيأتي منه بعد ذلك بأنه يستظهر من عبارة النهاية والمصدر اللي هو مطلق الأخذ.
نعم لكن قوله هذا ولكن يعني يناسب الاستدراك
لأنه في استعمال الرشوة في موارد الأخذ الحق قليلا،
يعني يكون الاستدراك بلحاظ الاستعمال لا بلحاظ الواقع مثلا محتمل، لكن
سيأتي منه هو سيأتي منه بعد ذلك أنه في عبارة المصباح وعبارة النهاية يفهم منها الإطلاق
في المصباح والنهاية مو في عبارة مجمع البحرين، يعني هو يفهم الإطلاق من عبارة المصباح والنهاية، وذلك لأن النهاية فيها ما يعينه على الباطل كذا سيأتي إن شاء الله. وعن المصباح هي أي الرشوة ما يعطيه الشخص أي أحد المتحاكمين للحاكم أو غيره أي ما يعطيه غير المتحاكمين للحاكم ليحكم له، هذا إذا كان المعطي أحد المتخاصمين، أو يحمله على ما يريد، هذا عام سواء كان المعطي أحد المتحاكمين أو غير المتحاكمين. وعن النهاية
ما تشمل غير الحاكم، يعني غير الحاكم شخص للحاكم أو غير الحاكم شخص مثلا فوق الحاكم يعطيه
يؤثر
على الحاكم مثلا،
لا الظاهر أنه يعني غير هذا بلحاظ المعطي ما يعطيه هو أو غيره. وعن النهاية أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، المقصود بالمصانعة المجارة والمداهنة بأن يعطي هدية أو غير ذلك. والراشي الذي يعطي ما يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش هو الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا. ومما يدل على عدم عموم الرشا، نحن ذكرنا تقريب دلالة رواية عمار على العموم، الشيخ يقول رواية عمار لا دالة على الخصوص لا على العموم بهذا الوجه، يقول ومما يدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم أي ولو كان الحكم بالحق ما تقدم في رواية عمار بن مروان، تقدم تقريب دلالته على الوجه الآخر، نحن نقرب الآن دلالته على ما يقول الشيخ. الشيخ يقول الرواية عمار ذكرت عنوانه، ذكرت عنوان أجور القضاء وذكرت عنوان الرشا، وذكرت عنوان الرشا بعد قوله وأما، الظاهر في الاهتمام والاستئناف الكلام، أما الافتتاحية هذه ولكن الافتتاح بعد في سياق الكلام يدل على الاهتمام والمبالغة في الاهتمام تأكيد هذا الاهتمام. قال الشيخ أن المقابلة بين الرشا والرشا وبين أجور القضاء ظاهرة في أن أجور القضاء يراد بها مطلق ما يعطى للقاضي في مقابل تصديه ولو لم يتلبس بالحكم فعلا، هذا هو الظاهر عرفا من أجور القاضي وأجور القضاء. وأما الرشا فهو ما يعطى للحاكم في مقابل حكمه، فقول الشارع فهو كفر بالله العظيم لا يتناسب مع أن يكون المقصود بالرشوة مطلق ما يعطى للقاضي ولو ليكون الحكم بالحق، من الواضح أن التوصل للحكم بالحق ليس كفرا بالله العظيم، بل الذي يكون كفرا بالله العظيم إعطاء المال لإبطال حكم الله، فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا أن من حكم بما أنزل الله فهو كافر، هذا لا مناسبة بين المحمول وبين الموضوع. قال ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل الرشا في الحكم مقابلا لأجور القضاء خصوصا بكلمة أما. لكن أورد على كلام الشيخ أن غاية ما يفهم من الرواية الفرق بين أجور القاضي القضاء وبين الرشا، ولا يتعين أن يكون وجه الفرق ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه الزكي. فلعل وجه الفرق هو أن يقال الأجور القضاء ما يؤخذ في مقابل التصدي والنظر في المقدمات، والرشا ما يؤخذ في مقابل الحكم. هذا كافي، يحصل بذلك الفرق بين العنوانين، والرواية ليست فيها إلا أن هذا العنوان غير هذا العنوان. لكن ما هو وجه الفرق؟ الرواية ساكتة عن وجه الفرق. فإن لم يوجد بينهما إلا فرق واحد وجب حمل الرواية عليه، لكن إن أمكنت التفرقة بينهما بوجه آخر كانت الرواية غير صالحة لتعيين أحد الوجهين. قال: نعم، لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل، بل يعم ما يبذل لحصول غرضه وهو الحكم له حقا كان أو باطلا. بعد أن ذكر الشيخ أن الرشا إن لا تكون مساوقة لأجر القضاء، بل المقصود بأجر القضاء ما يكون مقابلا للتصدي والنظر في المقدمات مثلا، قال بأن الرشوة لا تختص بما بإعطاء مال ليكون الحكم بالباطل، بل تشمل إعطاء مقدار من المال ليكون الحكم للمعطي ولو كان الحكم حقا. فلا تختص بما يعطى للباطل فقط، بل تشمل ما يعطى للحكم بالحق، وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية، حيث أن ما في المصباح أنه يحمل القاضي على ما يريد، وما في النهاية أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. طبعا أورد على الشيخ بأن عبارة النهاية في قوله الراشي الذي يعطي ما يعينه على الباطل ظاهر في الاختصاص لا في العموم. قال: ويمكن حمل رواية يوسف على يقين الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
قلنا هنا صار في تداخل، يعني إذا قلنا بأن عدم وجود